الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر. الآية. فأرشدهم بالآية إلى بطلان التسلسل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته، وكل شيء موجود به قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته، وبقاء كل شيء به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيء فليستعذ بالله ولينته. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. سورة فصلت، الآية 26. ولما كان الشيطان نوعين: نوعا يرى عيانا وهو الإنسي، ونوعا لا يرى وهو الجني، أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر الإنسي بالإعراض والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شر الجني بالاستعاذة، وجمع بين النوعين في سورة الأعراف والمؤمنين وفصلت. فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب، فهذا دواء الداء من شر ما يرى، وذاك دواء الداء من شر محجوب. فصل. وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتد غضبه أن يطفئ جمرة الغضب بالوضوء، والقعود إن كان قائما، والاضطجاع إن كان قاعدا، والاستعاذة بالله من الشيطان. ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما بما ذكر، كقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. سورة البقرة، الآية 44. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئ به جمرتها، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأمر تعالى بالاستعادة من الشيطان عند نزغه. ولما كانت المعاصي جميعها تتولد من الغضب والشهوة، وكان نهاية قوة الغضب القتل، ونهاية قوة الشهوة الزنا، قرن بينهما في الأنعام والإسراء والفرقان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. وكان يدعو لمن تقرب إليه بما يحب، فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعا لأبي قتادة لما دعمه بالليل لما مال عن راحلته: حفظك الله بما حفظت به نبيه. وقال: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وقال للذي أقرضه لما وفاه: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهديت له هدية كافأ بأكثر منها، وإن لم يردها اعتذر إلى مهديها، كقوله للصعب: إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم. وأمر أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديك أن يسألوا الله من فضله. ويروى أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق فإنه يطفئه،
وكره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، وقال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، والترة الحسرة. وقال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس فسئل عنه فقال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، فمنها: خبثت نفسي أو جاشت، ومنها: أيسمي العنب كرما، وقول الرجل: هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معناه: فسد الناس وفسد الزمان ونحوه. ونهى أن يقال: مطرنا بنوء كذا وكذا، وما شاء الله وشئت. ومنها: أن يحلف بغير الله. ومنها: أن يقول في حلفه: وهو يهودي ونحوه إن فعل كذا. ومنها: أن يقول للسلطان: ملك الملوك. ومنها: قول السيد: عبدي وأمتي. ومنها: سب الريح. ومنها: سب الحمى وسب الديك، والدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها. ومثله: التعصب للمذهب والطريقة والمشايخ. ومنها: تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر بها اسم العشاء. ومنها: سباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثالث، وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى. ومنها قول: اللهم اغفر لي إن شئت. ومنها الإكثار من الحلف، وأن يقول قوس قزح، وأن يسأل أحدا بوجه الله، وأن تسمى المدينة يثرب، وأن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إليه. ومنها أن يقول: صمت رمضان كله وقمت الليل كله. ومن الألفاظ المكروهة: الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها، وأن يقال: أطال الله بقاءك ونحو ذلك. ومنها أن يقول الصائم: وحق الذي خاتمه على فمي، فإنما يختم على فم الكافر. وأن يقول للمكوس حقوقا، أو لما ينفقه في طاعة الله: خسرت كذا. وأن يقول: أنفقت في الدنيا مالا كثيرا. ومنها أن يقول المفتي: أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد. ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية، فلا إله إلا الله. كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا. ومنها أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله كما يفعله السفلة. ومما يكره من الألفاظ: زعموا وذكروا وقالوا ونحوه. وأن يقال للسلطان: خليفة الله، فإن الخليفة إنما يكون عن غائب، والله سبحانه خليفة الغائب في أهله. وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وعلى علم عندي لقارون. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المستغفر المعترف ونحوه. ولي في قوله: لي الذنب ولي الجرم ولي الفقر والذل. وعندي في قوله: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، ولهذا كان أعظم العالمين عند الله قدرا. وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، سورة الفرقان الآية 52. فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة، وهو أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن يتكلم به عند من يخاف سطوته، كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر، وكان له صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمله وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج أصلا له، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما، وهو الشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سورة فاطر الآية 6. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته، فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها، وسلطت عليه امتحانا من الله، وأعطي العبد مددا وقوة، وبلي أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وأمرهم بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوه لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به، ثم لم يؤيسهم بل أمرهم أن يداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم بصبرهم، وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا، ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم. وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، فإن قوي إيمانهم قويت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله، لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره، فإنه يعد الأمان ويمني الغرور ويأمر بالفحشاء وينهى عن الهدى وأخلاق الإيمان كلها، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة يجاهد بها أعداء الله بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه، ولا أن يخاف في الله لومة لائم. وقال ابن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة الحج الآية 78. والحرج الضيق، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وجعل لكل سيئة كفارة، وجعل لكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه. فصل. إذا عرف هذا فالجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس وهو أيضا أربع مراتب: أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى، الثانية على العمل به بعد علمه، الثالثة على الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله، الرابعة على الصبر على مشاق الدعوة ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه. المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وهما مرتبتان: أحدهما جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات، الثانية على دفع ما يلقي من الشهوات. فالأول يكون بعدة اليقين، والثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة الآية 24. المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين، وهو أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سورة البقرة الآية 218. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة. وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة. فصل. وأكمل الخلق عند الله عز وجل من أكمل مراتب الجهاد كلها، ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه. فإنه لما أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. سورة المدثر الآية 1-4، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولما أنزل عليه فاصدع بما تؤمر، سورة الحجر الآية 94، صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم، فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبادأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم، اشتد أذاهم له ولمن استجاب له. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، سورة فصلت الآية 43. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، سورة الأنعام الآية 112. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، سورة الذاريات الآية 52. فعز الله سبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تقدمه، وعز أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، سورة آل عمران الآية 42. وقوله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى قوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، سورة العنكبوت الآية 10. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات. فمن قال آمنا فتنه ربه، والفتنة الابتلاء والاختبار، ليبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يفوت الله ويسبقه، فمن آمن بالرسل عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة. فلا بد من حصول الألم لكل نفس، لكن المؤمن يحصل له الألم ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن له حتى يبتلى. والله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما عظيما مستمرا بألم منقطع يسير، وأسفههم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم المستمر العظيم. فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل: الحامل له على هذا النقد والنسية، والنفس موكلة بالعاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، سورة القيامة الآية 20. إن هؤلاء يحبون العاجلة، سورة الدهر الآية 27. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان لا بد له أن يعيش مع الناس، ولهم إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها، فإن لم يفعل آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن فعل سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنها لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء وأهل البدع هربا من عقوبتهم، فمن وقاه الله شر نفسه امتنع من الموافقة على المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت الرسل وأتباعهم ومن ابتلي من العلماء وغيرهم. ولما كان الألم لا مخلص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، سورة العنكبوت الآية الخامسة. فضرب لهذا الألم المنقطع أجلا وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم لأجله، وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على تحمل الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. ولهذا سأل صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، وشوقه من أعظم النعم. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم بتلك الأعمال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، سورة الأنعام الآية 53. فإذا فاتت العبد نعمة فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين، سورة الأنعام الآية 53. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو إنما جهاده فيه إنما هو لأنفسهم، وأنه غني عن العالمين، فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا له سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه يجعل فتنة الناس أي أذاهم له ونيلهم إياه بالألم الذي لا بد منه كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فإذا جاء نصر الله لجنده قال: إني كنت معكم، والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الحكمة اقتضت أنه سبحانه لا بد أن يمتحن النفوس فيظهر طيبها من خبيثها، إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى التصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، فإذا نقي العبد أذن له في دخول الجنة. فصل. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة أبو بكر، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد، وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة، وقامت بأعباء الصديقية وقال لها: لقد خشيت على نفسي، فقالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا، فعلمت بفطرتها وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه لا تناسب الخزي. وبهذا العقل استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام.
انتهى الوجه الأول.